নিম কব শরণ অহু শিবির।
الحادية عشرة ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمقاومة الفلسطينية ويؤكد أن الاحتلال يتجه إلى الزوال. مضادات حزب الله اللبناني تتصدى لطائرة صهيونية مسيرة في أجواء البقاع الغربي. والإطار التنسيقي يدعو إلى تظاهرات سلمية لدعم الشرعية في بغداد ومحافظتي البصرة ونينوى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد قائد الثورة الإسلامية بجهاد الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بوجه العدوان الصهيوني، معتبرا أن الشجاعة التي أبدتها حركة الجهاد الإسلامي قد عززت من موقع الحركة ورسخت من مكانتها في المقاومة. وقال آية الله السيد الخامنئي في رده على رسالة أمين عام الجهاد زياد النخالة: لقد أحبطتم بمقاومتكم الشجاعة خداع الكيان الغاصب، وأثبتتم أن أي جزء من المقاومة يستطيع لوحده أن يمرغ أنف العدو بالتراب. وأكد سماحته ضرورة محافظة كافة الفصائل الفلسطينية على وحدتها، لافتا إلى أن العدو الغاصب يتجه نحو الأفول، فيما تواصل المقاومة مسيرة رقيها بعزة وشموخ. من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي بأن الحرب المعاصرة هي حرب إرادات، وأن العدو لا يريد أو لا يريدنا أن نتقدم، لكننا سننتصر في هذه المعركة في ظل التوكل على الله والاعتماد على النفس. وأضاف السيد رئيسي في لقاء مع نشطاء الاقتصاديين في محافظة كرمان جنوب شرق إيران أن الحكومة الشعبية اتخذت خطوات ناجحة في إزالة العوائق الداخلية والنمو الاقتصادي وتسهيل تفاعلات التجارة الخارجية. وتابع الرئيس الإيراني أنه على الحكومة والبرلمان والقطاعين العام والخاص العمل على ازدهار الإنتاج، ويجب إزالة كل ما يعيق الإنتاج في البلاد. تصدت مضادات حزب الله اللبناني فجر اليوم لطائرة صهيونية مسيرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي. واعترفت وسائل الإعلام الصهيونية بتعرض مسيرة تابعة للاحتلال لنيران مضادة دون أن تشير إلى مصيرها. ويتزامن هذا الحدث مع أنباء عن رفض الاحتلال عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية، حسب ما أفادت مصادر لبنانية دون إعطاء أي تفاصيل. وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس أبو صعب قد صرح بأن الوقت أمام المفاوضات الحدودية الجنوبية ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية، ويجب أن تنتهي الأمور قبل شهر أيلول المقبل حفاظا على الاستقرار. أما في العراق، فقد أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات دعم الشرعية التابعة للإطار التنسيقي عن تنظيم تظاهرات جديدة في بغداد ومحافظتي البصرة ونينوى، داعية إلى الحفاظ على السمة الحضارية ورفع الأعلام العراقية والتعاون مع القوات الأمنية. وحددت اللجنة عصر اليوم موعدا لانطلاق هذه التظاهرات، مهيبة بالجماهير العراقية إلى الحضور الفاعل في هذه الوقفة الوطنية. من جهته، دعا القيادي بالتيار الصدري صالح محمد العراقي للتظاهر اليوم بجميع المحافظات العراقية، كما هب بالمعتصمين إلى مواصلة اعتصامهم. وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بقيام القوات الأمنية بعملية إغلاق مدخل الجسر المعلق وسط بغداد بالكتل الكونكريتية. وحول آخر المستجدات السياسية في العراق، إليكم هذا التقرير.
حبس أنفاس وترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في العراق في ظل التحضير لتظاهرتين حاشدتين يوم الجمعة. الأولى دعا إليها التيار الصدري في المحافظات مسميا ما سيشارك فيها بالقوى المدنية والاتحادات والنقابات المهنية، وعنوان تظاهرتهم المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. أما التظاهرة الثانية فدعت إليها اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، محددة مكان التظاهر عند الأسوار الخارجية للمنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد. أما شعارها فهو الشعب يحمي الدولة. هاتان التظاهرتان تنطلقان في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بكل قوة على حل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات. وقال الكاظمي إنه ليس هناك من خيار سوى الحوار، وقال إن 1000 سنة من الحوار أفضل من لحظة يصطدم فيها العراقيون. وفيما تشهد مناطق متفرقة من بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشارا كثيفا للقوات الأمنية لبسط الأمن والنظام، تتوالى صدور بيانات المشاركين في التظاهرتين من جهة، وأخرى تطالب بضبط النفس والتهدئة والحوار. اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية شددت على ضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية من أجل الإسراع بتشكيل حكومة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، مشددة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية والأمن ومنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الأهلي.
أصيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح بيان الطبيب بجروح عندما دهسه مستوطن قرب قرية عزبة الطبيب شرقية قلقيلية. وتعمد المستوطن دهس الطبيب الذي كان يشارك في تظاهرة منددة بالاستيطان واستمرار العدوان التي انطلقت باتجاه قرية النبي الياس شرق قلقيلية. من جهة أخرى شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شملت بيت لحم وطول كرم وجنين ورام الله وعدة بلدات بالخليل، وطالت 15 فلسطينيا بينهم فتيان. وكانت جماهير غفيرة قد شيعت في بلدة إذنة بالخليل أمس جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله التي استشهدت في تموز المنصرم، وسلمت سلطات الاحتلال جثمانها أمس. أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية رئيس المجلس السياسي الأعلى أن القوات اليمنية المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدها. وقال مهدي المشاط خلال عرض عسكري بصنعاء أن المؤسسة العسكرية في مرحلة متقدمة على مختلف الصعد، مشيدا بأداء الجيش على امتداد مسرح العمليات. وحذر المشاط قوى العدوان من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب، وأضاف نحن في موقف الدفاع عن بلدنا ولا نشكل خطرا على أحد إلا من يتآمر على بلدنا. أعلنت موسكو أن المدفعية الأوكرانية قصفت محطة الطاقة النووية في زابوروجيا مجددا. وقال رئيس المركز الوطني لشؤون الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينيتسيف أن محطة الطاقة الحرارية ونظام التبريد تضرر بشكل جزئي نتيجة القصف. وسبق لروسيا أن طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي على خلفية القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيا. وأعلن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن بلاده تؤيد الدعوات لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وفي الختام العناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمقاومة الفلسطينية ويؤكد أن الاحتلال يتجه إلى الزوال. مضادات حزب الله اللبناني تتصدى لطائرة صهيونية مسيرة في أجواء البقاع الغربي. والإطار التنسيقي يدعو إلى تظاهرات سلمية لدعم الشرعية في بغداد ومحافظتي البصرة ونينوى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى وفي مقدماتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية، لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها، لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد الشعوب والدول المستقلة وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نستكمل تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها السعودية والتحالف العربي بقيادتها على الشعب اليمني، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني. عنوان حلقة اليوم: حرب الإبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، من الجرائم الأخرى للعدوان السعو الأمريكي الإماراتي على الشعب اليمني هي جريمة الإبادة الجماعية. وفقا للصكوك الدولية، فإن أي عمل منظم لتدمير المادي أو القضاء على مكون إنساني وطني وقومي أو عرقي أو ديني بالكامل أو جزء منه يعتبر إبادة جماعية في منظور القانون الدولي. وعليه يمكن رؤية العناصر التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية الدولية في اليمن بالنظر إلى تشكيل التحالف والطبيعة الممنهجة للهجمات والمجازر الجماعية بحق الشعب اليمني لمجرد الدفاع عن حقوقه المدنية والدينية. تتطلب جرائم الإبادة الجماعية أعزائي الكرام سوء نية الجنات وسبق الإصرار في ارتكاب هذه الإبادة الجماعية وإبادة جماعة عرقية وقومية ودينية وفقا للمادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمكن التحقيق في السلوك الإجرامي للحكومة السعودية تجاه الشعب اليمني وجماعة أنصار الله الوطنية وملاحقتها على أنها إبادة جماعية. محاولة تدمير الجماعة عمدا أعزائي الكرام، وهي جماعة وطنية ودينية في اليمن، من خلال الأذى الجسدي أو النفسي الشديد وتعمد وضعها في ظروف معيشية سيئة بما في ذلك سوء التغذية والصحة وتقليل أو منع الخدمات الطبية الأساسية وإلى آخره، تعتبر من أهم مصاديق ارتكاب هذه الجريمة من قبل السعودية وقوة التحالف. أحييكم ثانية أيها الأحبة، ونتواصل مع حضراتكم لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه حرب الإبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. وهكذا أعزائي الكرام، فإن قوات التحالف التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في اليمن مع تحمل المسؤولية الدولية تدرك أيضا المسؤولية الجنائية للهجمات العسكرية. بعبارة أخرى، هذه المصادق التي أشير إليها هي أدلة دامغة على جرائم حرب وانتهاكات القانون الدولي والإنساني من قبل النظام السعودي والتحالف العربي، والتي تخضع للاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية. إذا تم تطبيق أسلوب الحرب والجرائم ضد اليمن مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا النوع من الحرب محظور بالتأكيد من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي، ويعتبر جريمة بامتياز. وفي هذا السياق، فإن الحكومة السعودية وحلفائها الذين ارتكبوا الجرائم الثلاثة المذكورة في المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلم من خلال العدوان العسكري على اليمن. يمكن تحميل مسؤوليتها الجنائية إلى السلطات السياسية والعسكرية في هذه الدول، وبالتالي يمكن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة هذه القضية على وجه التحديد. وبما أن التحقيق في الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية يتطلب عضوية الدول فيها، ولأن اليمن هي الدولة المعتدى عليها والسعودية هي الدولة المعتدية، لا تتمتعان بعضوية في المحكمة المذكورة، فإن هذه المحكمة لا يمكنها النظر في شكاوى اليمن. لذا فإن الطريقة الوحيدة لملاحقة هذه الجرائم في الوقت الحالي هي متابعة القضية من خلال مجلس الأمن الدولي لكي تحيل بدوره القضية إلى المحكمة الجنائية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أنه انتهاك لهذا الميثاق دون اعتبار عضوية الدولة المعتدية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا فيه معكم حول موضوع حرب لبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. حتى الملتقى إن شاء الله، في أمان الله.
قلبي في ركاك أنشدتني يا لثارات الحسين،
يا حسين يا ابن بدر وحنين، يا سراج الحق يا بدر اللجين، صارخت دقات قلبي في ركاك أنشدتني يا لثارات الحسين.
قربان کربلا بار دگر می کند بر قلب این سامان گذر، می رسد بانگ جرس زین کاروان، می دهد از شور آشورا خبر.
کاروان کربلا بار دگر می کند بر قلب این سامان گذر، میرسد بانگ جرس این کاروان، میدهد از شور آشورا خبر.
یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین،
جان فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین،
یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین،
فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین.
كربلا لوحات عز ووفا، ثورة الحب وعنوان العلا، عانق الموت الحياة مثلما طفلة تحنو لحضن أمها، خروش فرش می آید به جوش، هم فغان عرش می آید به گوش، سرخوشان عشق از ره می رسد، میبرند از محفل ما عقل و هوش.
یا لثرات الحسین
جان فدایت یا حسین،
یا لثرات الحسین
جان فدایت یا حسین.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. واسمحوا لنا أن نبدأ هذا اللقاء بهذه الكلمات الشريفة: اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما حول القضايا والمسائل المهدوية، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا سيد الأستاذ.
أهلا ومرحبا. نعود لكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات.
Thank you.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
بعد الحديث في الحلقات الماضية سماحة الشيخ حول أمور عدة، منها العلامات التي تحدث في السماء وفي الأرض والتي هي تعتبر ممهدات لظهور الإمام المهدي عليه السلام، دخلنا في موضوع جديد وهو البداء، مسألة البداء في علائم الظهور. نبدأ أولا بتعريف البداء لغة واصطلاحا ثم نواصل حول الموضوع، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أنه البداء وعلاقته بعلامات الظهور، البداء من المفاهيم ومن العقائد التي تازت به الإمامية واقعا، والبداء كما يعبر عنه الإمام الصادق بأبي وأمي أنه ما عبد الله كما في البداء. لمن؟ لأنه قضية البداء تتعلق بحياة الدنيا وما يفعله الإنسان وماهيات حركاته ومن وجوده إلى مماته، ثم يتعلق بإنجازاته التي سوف يحاسب عليها يوم القيامة، وبالنتيجة أنه لها تأثير على العالم الآخر في ما بعد الحياة الدنيا. فلذلك أنه كان الاهتمام بهذا المفهوم وبهذه العقيدة اهتماما بالغا. فلا بد من توضيح هذا الأمر على الشكل التالي. أولا نبتدي به هو لغة. فالمعنى اللغوي لكلمة البداء هو مركب من عنصرين. العنصر الأول هو جهل سابق وعلم لاحق. إذن هنالك جهل وهنالك علم، يعني في بداية الأمر كان الأمر مجهول، وسواء كان الأمر هو مجهول أو الذي يجهله هو جاهل بأمره، يعني هو سواء كان موجود والإنسان جاهله أو لا، أنه هو بالأصل هو عنده قضية الجهل وعدم العلم. والعنصر الثاني هو يتعلق بأمر آخر، أنه لا، هو تبدل الرأي من رأي إلى رأي آخر، يعني بعد أن تكون الأمور واضحة يتغير الرأي بأنه يتحول رأيه من السلبة مثلا إلى الإيجاب، من ألف إلى باء وهكذا. إذن العنصر الأول جهل سابق وعلم لاحق، والعنصر الثاني هو تبدل في الرأي، ولكن هذا التبدل ضمن الأغراض والأهداف، لا يكون هكذا جزافا واعتباطا، وطبعا هو تبعا للعلم اللاحق، لأن هذا الرأي الذي يتبدل مثلا بناء على ماذا؟ على الوضوح الذي ظهر لذلك الإنسان، بحيث أنه يكون رأيه كالتغير من أليف إلى باء أو من سين إلى صاد.
يعني هل هذا يعد بداء أو لا؟ لأن هذا يحدث في الإنسان.
نعم أيضا. نعم. يعد من البداء.
هل هو بداء أو تغيير في الرأي مثلا؟
هو
تغيير في العقيدة.
أصل الفكرة ليس تغيير في العقيدة. هي عقيدة راسخة في أن الإنسان حر الحركة عقليا. نعم. أنه يستطيع أن يميز الأشياء
وهو مختار.
نعم
مختار،
وهو مختار فيها ويميز الأشياء. وباعتبار أنه الإنسان هو من طبيعته ما هو محب للكمال، لأنه هو مجبول على الكمالات، والبداء نوع من أنواع الكمال للإنسان. لماذا؟ لأنه هذا تغير الرأي الحاصل عنده بناء على العلم اللاحق الذي قد حصل له بعد أن كان جاهلا بأمر ما، يعني مثلا أنه كان يحسب لأمر ما قضية معينة ووضع لها المبادئ ووضع لها المقدمات ووضع لها نتائج، ولكن كان هنالك خلل في المقدمات فأعطته نتائج سلبية، نتائج خاطئة. بعد ذلك أنه غير في المبادئ، غير في المقدمات، أعطته نتائج أفضل. يعني هل من المعقول أنه يبقى على نفس النتيجة السالبة السابقة؟ بالتأكيد لا. لما؟ لأنه الإنسان مجبول على التفكر، مجبول على التدبر، مجبول على اختيار الأصح والأوضح، وإلا كيف أنه يكون الإنسان تحول بعباداته، عبادات الطبيعة إلى عبادات الأوثان إلى عبادات الأصنام إلى عبادات الكواكب إلى التوحيد وإلى وإلى وهلم جرة. فإذن البداء هو لغة جهل سابق يلحقه علم، فعلى أساسه يتم التغيير، وهذا التغيير مبني على الأغراض والأهداف التي هي حددت ذلك التغيير. جيد. نعم. إذا كان هذا
اصطلاحا
هذا نعم.
الآن ماذا يقول؟ وهو يعني بعد الخفا ويستعمل في المحاورات العرفية وفي موارد تبدل الآراء والأفكار والأغراض والأهداف، فيقال مثلا أن رأيه كان كذا ثم بدا له فيه أمر ما، وبهذا المعنى يفهم أن هذا البداء هو ماذا؟ بالأصالة يستبطن جهلا سابقا وعلما مستحدثا، وكلاهما هذان موجودان عند الإنسان، لأنه الإنسان جاهل ببعض الأشياء وعالم ببعض الأشياء. لكن نأتي إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار نحن نتكلم عن البداء عند الله سبحانه،
فهذا لا يكون،
ينطبقان على الله
لا يمكن،
بما أنه يستبطن جهلا ويستنتج علما آخر، وهذا لا يمكن تطبيقه على البارئ.
نعم، لأنه علام الغيوب،
لأنه علمه ذاتي.
نعم،
علام الغيوب يعلم ما توسوس له نفسه، يعلم ما في أيدينا وما في
وما في عيوننا
وكل ما نملك وما كل نتملك.
شكراً.
من نعم. الآن إلى يوم القيامة.
شكرا لكم، سوف نعود إلى الحديث والحوار ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي، فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي، سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي، وبجودك أقصد طلبتي، وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم سيد.
طيب، هذه المعاني التي تفضلتم بها لو سمحتم نستدل عليها من القرآن الكريم، تفضلوا.
جيد، إذا أردنا أن نقول هذان الأمران لا يمكن أن يطبقان على الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه علمه ذاتي وغير مسبوق بجهل، لأنه علام الغيوب كما تفضلتم، ولكن هنا نأتي إلى القرآن والآيات الواردة في هذا المجال. هل هنالك آيات تدلل على أنه البداء هو موجود في القرآن؟ ومن أين جاءت الإمامية بهذا المعتقد وهذه العقيدة؟ نعم، في القرآن لدينا يمحو الله ما يشاء ويثبت،
وعنده أم الكتاب.
إذن هنالك أمر الله سبحانه وتعالى يثبته، وهنالك أمر كان موجودا ويمحو.
نعم.
فإذا بالنتيجة هذا يؤيد إلى تغيير، سواء كان التغيير في الحكم، سواء كان تغيير في الأمر، سواء تغيير في أمر معين. إذن الله سبحانه وتعالى يمحو في بعض الأحيان ويثبت بعض الأحيان الأخرى،
وكله على علم
طبعا، وكله لا يخرج عن سلطانه ولا يخرج عن علمه، لأنه لا يعزب عن علمه شيء. الآية الآخرة قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم.
هذا التغيير وهذا طبعا، وهذه الآية من 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 عجائب القرآن، وكله عجيب، ولكن هذه من غرر آيات القرآن. هذه تدلل على أن هنالك سنة إلهية وسنة سماوية وسنة ثابتة المعايير عند الله سبحانه وتعالى، على مستوى السياسة، على مستوى الاجتماع، على مستوى الدين، على مستوى الصناعة، على مستوى عندما يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا ينفي شيء اسمه جبر أصلا. لما؟ لأنه أن الله لا يغير ما بقوم، إن الله لا يغير شيء في نفوس هؤلاء الناس. إذن بناء على ماذا يغير الله؟ لكن متى يغير؟ إذا الإنسان غير من مبادئه، غير من أهدافه، غير من معتقداته، أنه واصل أراد يصل إلى نتيجة أخرى. والعكس أيضا صحيح، لأن هذا نرى أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى عندما يصدر له حكمان في عمره، في فعله، في عمله، في كله، بناء على ماذا؟ بناء على التغييرات الحاصلة لدى الإنسان. فالإنسان عندما يبدأ بشيء والله عالم بهذا الشيء، ثم يبدو للإنسان أنه قد بدا له أمر آخر، هذا الأمر الذي الإنسان بيده وبإمكانياته وبقدرته وبما يقدمه من مقدمات، الله ماذا ينتج له ويعطيه ما يريد. لأن الله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن الكل يعطي، وهذا يدلل على أن الله سبحانه وتعالى يعطي لكل الناس بناء على ماذا؟ على الاستعدادات التي يقدمها.
نعم.
الإنسان. وإلا لاعترضوا على قضية الحسين في قضية الشمر. إذا كان الأمر مفروغا منه ويقتل الحسين، إذن لماذا يحاسب الشمر؟ لماذا يعاقب الشمر؟ هنا تدخل القضية، هنا تدخل الأمورات، بأنه هذا الأمر الذي تعلق بجرم الإنسان وب سفك الدماء للإنسان وإصراره على فعل المعصية، الله ماذا يفعل له؟ نمده. لماذا؟ لأنه ليزداد إثما في كل الأحوال. لكن إذا كان في مجال الخير وأصر على فعل الخير، الله يمنعه من ذلك؟
لا طبعا،
لا، بل أيضا يمده. فلذلك جاءت الآية وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هكذا بناء على استعدادات. فإذا الله لا يغير ما بقومين حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا هو عين البداء وصحة والعقيدة في قضية البداء. لدينا آية أخرى تقول ذلك بأن الله لم يكن ماذا مغيرا نعمة أنعمها على قوم. متى؟ قال حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. إذن تلك النعم التي الله يعطيها للإنسان متى؟ هذا تراه أن يعطيه اليوم مبلغ من المال، بعد سنة يزيد عليه، بعد كذا يزيد عليه، بعد كذا يفقره. لما هذا التغير؟ هذا بناء على ماذا؟ على البداء الذي حصل عند الله سبحانه وتعالى من المقدمات الإنسان الذي هو
بسبب فعل الإنسان،
بسبب فعله وبسبب مقدماته وبسبب ما يقدمه من 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 أساليب هو يريدها،
وكله في علم الله قبل حدوثه
أصلا، لا يخرج عن سلطانه سبحانه وتعالى. لأنه
شيخ،
لو خرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى لأصبح لدينا فعلين لفاعلين،
وهذا محال،
كلهم لأمر واحد وهو الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سمحت شيخ. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم الهجرة إلا المودة في القربى. وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا.
بعد هذه الآيات من القرآن الكريم يعني بدأ الأمر يتضح معنى البداء لغة، ونريد الآن أن نعرج مرة أخرى على معناه اصطلاحا والفرق بين البداء والنسخ، لأن هناك تشابها كبيرا بين الأمرين. تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بعد أن بينا قضية البداء لغتان، الآن نبدأ بقضية البداء وبيناها في القرآن. الآن ما بأي شيء اصطلح العلماء على قضية البداء؟ قالوا أنه من المسائل الكلامية، أو المراد منه أن مصير الإنسان في حالة تبدل وتغير من قبل الله تعالى. إذن يقول من التغير من قبل الله سبحانه وتعالى كما تفضلتم. لما من قبل الله هذا التغير؟ ها، بناء على استعدادات الإنسان. وهذا التبدل والتغير بحسب أفعال الإنسان. فمثلا قدر الله لإنسان ما أن يعيش لمدة 50 عاما، ولكن هذا الإنسان كان لديه أمور، أنه مثلا يصل رحم، فالله سبحانه وتعالى هنا يمد في عمره إلى مثلا 70 عاما بسبب صلة الرحم. ويكون العكس أيضا صحيح، قد يكون الأمر بالعكس، أن الله كتب لهذا الإنسان أن يعيش 70 عاما ولكنه كان عديم البر مثلا بوالده، فينقص الله من عمره ويميته في سنة 50 عاما. إذن الله سبحانه وتعالى في تقدم العمر وتأخر العمر، مد العمر وإنقاص العمر، هذا بناء على أنه الأمر لا يكون ثابتا 100%،
وكله في علم الله،
كله في علم الله. لكن وهذا التغيير الذي حصل، مثل الطبيب، الطبيب يقول إن تأخذ هذا العلاج فأنت ماذا؟ تشفى. نعم. إن لم تأخذ هذا العلاج فإنك ماذا؟
تبقى مريضا،
تموت أو تبقى مريضا. فإذا الله سبحانه وتعالى أيضا يعالج الأمر هكذا، بأنه أنا أعطي عمرا، إذا الإنسان بشرطه وشروطه زار مريضا، دعا لأخيه، قدم مساعدة لمحتاج، فرج كربتين، وصل رحمه، الله يثيبه أو لا يثيبه؟
طبعا
يثيبه ويعطيه زيادة. لما يعطيه زيادة؟ لأنه أكرم الأكرمين. وبالمقابل قال له إن تفعل كذا فأنا أنقص من عمرك، أنقص من رزقك، أنقص من كذا. فأيضا الأمر يتعلق بهذا الأمر.
نعم.
هذا
العلماء، وهو في كل الحالات الإنسان مختار، وكما جاء في الروايات لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين،
أصلا مجبول على الاختيار.
نعم، لأن البعض هنا يظن مثلا أن هناك جبرا، أو هناك مثلا البعض مثلا المفوضة قال بأن هناك تفويض، وهذا غير صحيح. نعم.
فلذلك الإمام الصادق قال ما عبد الله كما في البداء.
أحسنت.
لأنه هذا الأمر جدا مهم. وبالمناسبة أن هذه العقيدة وهذه الأمر العقائدي تميز به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
يعني بعض المذاهب لا تقره، لا تقبل. لماذا؟ لأنه تقول كل شيء بعلمه، وكل الأفعال اللي تفعلونه هو يفعلها، أنتم أدوات لله سبحانه وتعالى، الإنسان عبارة عن أوامر لله سبحانه وتعالى، يفعل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى ويتقف عندما يمنعه، وهو عبارة عن آلة لله سبحانه، وهذا نعم. ليس صحيح.
وهناك رواية شهيرة سمحت الشيخ عن الإمام الصادق أيضا حول ولده إسماعيل، حيث قال ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابن إسماعيل، وهو أكبر أبنائه، والبعض كان يظن بأنه هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، فاخترمه الموت في حال حياة الإمام الصادق لكي تصير الإمامة إلى الإمام موسى، موسى نعم. القاسم عليه السلام.
صحيح.
نعم. صحيح. وبهذا اتضح يعني كما قال الإمام الصادق عليه السلام أن البداء حدث هنا في موضوع إسماعيل.
نعم، وهذا
في حياته.
الأئمة كانوا واضحين بكل شيء، لكن العلة أين؟ العلة في من يستقبل كلام الأئمة، في من لم يقدم استعداده لفهم كلام الأئمة.
نعم.
أنه البعض يفهمه أمر سطحي، والبعض لا، يبحث في حقيقة ما يقوله، فلذلك قالوا كلامنا صعب مستصعب. ولكن على من؟ على الجهال؟ لا لا أبدا، وإنما الكلام جدا واضح بالنسبة لمن يريد أن يفعل عقله ويشغل عقله، لا أنه يبقى يعيش على مسائل سطحية.
نعم
نعم
تفضل. نعم،
فلذلك قال بأنه هذا الأمر البداء يقول هو أشبه ما يكون بالنسخ، لكن الفرقين يقول لكن النسخ يكون في الأمور التشريعية لا في الأمور التكوينية، يعني الآيات التي ينسخها الله سبحانه وتعالى بين فترة وأخرى، بين أمر وآخر، بين علة وأخرى، هذا يسمى النسخ التشريعي. أما النسخ التكويني لا، الأمر يتعلق في البداء. إذن النسخ لا يمكن أن يكون هو البداء، لأنه علاقة النسخ هي بالأمور التشريعية، أي أن الله سبحانه وتعالى يشرع أحكاما أو نعم أمرا ما، ثم بعد ذلك يغير، يبقى لفترة معينة ثم يستبدل هذا الحكم أو هذا التشريع بناء على ماذا؟ على تشريع آخر، ويبطل التشريع الأول لعلة في الزمان، لعلة في الوقت، لعلة في أمر ما، وهكذا. إذن مسألة النسخ في الأحكام هذه مسألة تتعلق فقط بالأمور التشريعية، أما البداء عند الله سبحانه وتعالى فهو ليس بمعنى أن يكون جاهلا ثم علما، أي بمعنى أنه تغير الإرادة وتبدل العزم عند الله بسبب عمل العبد. نعم، يمحو الله ويثبت، وعنده أم الكتاب
ما يشاء. إذن يمحو الله ما يشاء،
ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أي بمعنى أنه أظهر الله سبحانه ما كان خافيا عليه، لا، ما كان خافيا على الناس، وهذا أمر مهم.
أحسنتم كثيرا. نذهب الآن إلى فاصل لو سمحتم. أحسن. ثم نعود لكم من جديد أعزائنا المستمعين.
إن في الجنة نورا من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، حب آل البيت فرض عندنا، مش كده ولا ايه؟ حب آل البيت فرض عندنا، حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
إذن بعد هذا الشرح والتفصيل نأتي في الواقع إلى حقيقة البداء. هناك ما يعرف بلوح المحو، وهناك أيضا لوح الحفظ، نريد أن نتعرف على هذه المصطلحات، تفضل.
جيد. طبعا إن لله سبحانه وتعالى لوحين، اللوح الأول المتعلق باللوح المحفوظ، هذا اللوح الذي لا تغير لما كتب فيه ولا تبديل لما قدر فيه، وهو مطابق لعلم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح الثاني الذي يتعلق في لوح المحو، نعم، فيكتب فيه الشيء، طبعا هو أحيانا يسمى بلوح لوح المحو والإثبات، هو وحده هذا اللوح الذي يسمى لوح المحو والإثبات، لأنه قال يكتب فيه شيء حسب وجود المقتضي والحاجة، ولكنه لا يلبث أن يمحى، نعم، لأسباب لفقدان الشرط أو وجود ما يمنعه. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وقوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. إذن هذه القضية بهذين اللوحين أنه لوح ثابت لا تغير فيه، لا يطرأ عليه التغيير، وهو من الثوابت، وهو لوح الحفظ واللوح المحفوظ. لكن نأتي إلى اللوح المتعلق بالمحو والإثبات، هنا كان الأمر، وهنا كان محور الكلام. محور الكلام في هذا اللوح أن الله سبحانه وتعالى أمر بشيء وحسب المقتضي، ولكن المقتضي تغير، الزمن تغير، الأمر تغير، المقدمات تغيرت، فلذلك الله سبحانه ماذا يفعل؟ يمحو هذا الأمر ويثبته بشكل آخر. هذا أين يضعه؟ يضعه في اللوح الثاني، ألا هو لوح المحو والإثبات.
إذن البداء يكون في لوح المحو والإثبات وليس في لوح الحث.
هنا المحور، هنا نعم. القضية يعني هنا الفكرة جاءت في قضية البداء.
نعم
نعم،
شكرا لكم. جيد، فيما يخص الآن العلامات، يعني العلاقة بين البداء والعلامات، هناك علامات موقوفة وهناك علامات محتومة. نعم، هنا البداء في أيهما يكون؟
جيد، هنا العلماء أيضا في علامات الظهور قسموا العلامات إلى علامات وأمور موقوفة وأمور وعلامات محتومة، كما جاء في رواية الفضل ابن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن من الأمور أمورا موقوفة وأمور محتومة. وعن معلى ابن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من الأمر محتوم ومنه ما ليس بمحتوم. إذن هنالك علامات وإشارات ثابتة لا بد أن تتحقق، لا ينظر إلى أسبابها، لا ينظر إلى عللها، لا ينظر إلى، فهذا من الأمور المحتومة الذي لا بد أن يكون ولا تغير فيه. ولكن هنالك أمور وعلامات موقوفة، موقوفة على أي شيء؟ موقوفة على شرط، موقوفة على مقتضي، موقوفة على علة، موقوفة على سبب، هذا الذي يكون فيه التغير، وهي العلامات سميت موقوفة، موقوفة على أمر ما، إن تحقق الشر وتحقق السبب وتحققت العلة يوجد، وإلا فلا، وهو الأمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى على هذا الأساس. فهاتين العلامتين أنه ماذا يتعلقان بهنالك كما في اللوح المحفوظ وكما في اللوح المحو والإثبات، هنالك مسائل موقوفة وهنالك مسائل محتومة.
جيد، العلامات الموقوفة والمحتومة، أليس المعنى هنا واحد أو هناك فرق بين
العلامات
الموقوفة
نعم والعلامات المحتومة؟ العلامات المحتومة لابد أن تتحقق
جيد
بدون النظر إلى شرطها وعللها وشروطها، لكن نعم. سميت موقوفة لأنها تتوقف على شرطين، تتوقف على علة، تتوقف على مقتضي. إن وجدت الأسباب وجد، وإن لم تتحقق الأسباب لا توجد، لكنه المحتومة لا، تلك من المحتومات، أنه الله أمر بأن تكون تلك الأمور ثابتة الظهور، لا ينظر إلى شيء من الأشياء التي تتعلق بأسبابها وعللها.
فالبداء يكون في العلامات الموقوفة إذن.
فالبداء هنا لا يتعلق بالقضايا الثابتة والقضايا المحتومة. لماذا؟ لأنه أولا هي ثابتة في اللوح المحفوظ، ثانيا أنها هي أيضا محتومة، والحتمية هنا لا بد من تحققها. أما مسائل الموقوفة لا، تلك التي تتعلق بقضايا التغير وتتعلق بالبداء كما سوف نبين.
نعم، طبقا لهذا التوضيح ربما نستطيع القول بأن حدث بداء في ظهور الإمام سلام الله عليه، يعني كان من الممكن أن يظهر في السابق ثم حدث ما يمنع فلم يتم الظهور، أو بالعكس مثلا، هل هذا ممكن طبقا لأفعال العباد؟
نعم، حسب الرويات مرات كثيرة في قضية الظهور وتأخر الظهور. نعم، وتأجيل الظهور. مثلا لدينا رواية عن الإمام الصادق بأبي وأمي قال أنه على اعتبار أنه سوف يظهر بعد 70، ولكن بعد قتل الحسين قال بدده الله إلى 150.
نعم،
وهنالك مسائل أخرى تتعلق بأنه ذلك الفتى الذي كان يبحث عن الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه عندما ذهب إلى مكة قال دلوني على المحجوب، فأخذوه إلى أنه نعم وصل إلى هذا المكان. قال على ما تسأل؟ قال أبحث عن المحجوب. قال لا، لست بمحجوب، وإنما الذي حجبني سوء أفعالكم.
شكرا لكم لا. وأشكركم أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء وفي أمان الله.
مصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهرة الزهرة مصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهرة الزهرة لا ريدني عليك النوح مثلك شفنا يا مذبوح هي ابن الطاهر الزهر مصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهر الزهر مصابك ما